الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 50 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. قال: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. وفي حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. رواه أهل السنن. وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. وعن سهل بن أبي حتمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه أهل السنن. وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحض للمساكين من ذهب وفضة، ويجب فيه ربع العشر. ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه، وإلا ففيه الزكاة. ويجب الإخراج من وسط المال، ولا يجزئ من الأدون، ولا يلزم الخيار إلا أن يشاء ربه. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
الزكاة في اللغة النماء والطهارة، ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. المراد به في الاصطلاح إخراج جزء من مال مخصوص لفئات خاصة. الزكاة ركن من أركان الدين وواجب من واجباته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وأمر الله جل وعلا بالزكاة مع أمره بالصلاة في قرابة 90 موطنا من كتابه. وتواترت النصوص بإيجاب الزكاة، وورد في النصوص التحذير من البخل بالزكاة، من مثل قول تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والزكاة تزيد المال وتنميه وتطهره، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. وإذا علم الإنسان أن الأرزاق بيد الله، وأن الله وعد المنفقين بالخلف، وأنه قادر على ذلك، علم أن إخراجه لجزء من ماله تقربا لله سيكسبه رضا الله وسيجلب له بإذن الله الخير في الدنيا والخلف فيها. قال: تجب على كل مسلم، أما غير المسلم فإنه لا يؤمر بإخراجها حال كفره، لكنه لو مات على الكفر فإنه يعذب عذابا زائدا عن عذاب الكفر. ولذا قال تعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. ولا تجب الزكاة على المماليك، لأنهم لا يملكون فلم تجب الزكاة عليهم. ولا تجب الزكاة إلا بملك النصاب، فإن كان النصاب فإن كان المال أقل من النصاب لم تجب الزكاة حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في 190 درهما فأقل الزكاة. ويشترط في إيجاب الزكاة مرور الحول، يعني لو لم نشترط مرور الحول لأدى ذلك إلى استهلاك المال المزكى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. كان بعضهم تكلم في إسناده لكنه صحيح المعنى، ولذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجباة الذين يأخذون الزكاة إلا مرة واحدة في السنة. ويستثنى من هذا نوعان من أنواع الأموال: الأول الخارج من الأرض مثل الزروع والثمار، هذه لا يجب على الإنسان انتظار الحول. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. هكذا أيضا ما كان تابعا لأصل فإنه لا يستقل بحول جديد، بل حول أصله. مثال ذلك: عنده 50 من الغنم نصاب، ولدت جميعا 50 بعد 6 أشهر من يوم الحول، فهل نقول عنده مالان مختلفان أو نقول هو مال واحد؟ قل هو مال واحد. قال: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع من الأموال، أما غير هذه الأموال فلا تجب فيها زكاة. الأول: السائمة من بهيمة الأنعام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعاة لأخذ الزكاة من الأموال. والشرط الثاني: الخارج من الأرض، النوع الثاني من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة الخارج من الأرض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. إذن الخارج من الأرض لا ينتظر به حتى تمام الحول، وإنما كلما خرج شيء من الثمرة وجبت زكاته. الخارج من الأرض من الأموال الزكوية. النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية الأثمان، وهي ما يعد ثمنا للسلع مثل الذهب والفضة ومثل الورق النقدي وعروض التجارة. المراد به السلع المعدة للبيع، سميت عروضا لأنها تأتي وتزول، تأتي بالشراء وتزول بالبيع. عروض التجارة تجب الزكاة فيها. بدأ المؤلف يفصل في أحكام السائمة، والسائمة المراد بها التي ترعى، فأما ما لم يكن يرعى فإنه لا زكاة فيه على الصحيح خلافا للمالكية. لعلنا نقف على هذا، إن شاء الله موعدنا بعد الحج. نعم، لما تقدمت معنا. نعم، قلنا أن هذه المسألة قراءة سورة ياسين على المحتضر، ورد فيها حديث ضعيف بل ضعيف جدا، فهل الحنابلة يقولون يستحب، والصواب أنه لا يستحب وأنه ليس من المشروعات بل من البدع. أي عمل صالح يتقرب به لله لم يدل على إثباته إلا حديث ضعيف فإنه يكون من البدع. قد يكون العامل له إذا لم يعلم بضعفه غير مبتدع ويؤجر على هذا الفعل، لكن هذا الفعل بدعة، ولابد في أي عبادة أن توافق طريقة الشرع. إليك، رأيكم هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟ هذه ليس لها ثمرة في الدنيا، وإنما وقع الاختلاف فيها بناء على الاختلاف بين أهل السنة والمرجئة. فالمرجئة يقولون الإيمان رتبة واحدة لا يزيد ولا ينقص، والكفر رتبة واحدة لا يزيد ولا ينقص. فاعترض عليهم الجمهور باعتراضات كثيرة، منها النصوص الواردة في الزيادة والنقصان في الكفر. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. والأمر الثاني الملاحظة المسائل الجزئية من مسألتنا اليوم وأثر الإيمان فيها. إذن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في الكفر، هل هو رتبة واحدة أو رتبة. فمن قال الكفر رتبة واحدة قال الكفار غير مخاطبين بالفروع، لأنهم إذا عوقبوا على ترك الأصل فالعقوبة واحدة. والجمهور يقولون الكفار مخاطبون والكفر يزداد، ولذلك النار على دركات وليست على رتبة واحدة. أولاد الكفار إذا ماتوا هل يدخلون الجنة؟ نجيب فيهم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو جوابه؟ الله أعلم بما كانوا عاملين أو فاعلين. حينئذ إن كلامهم إلى الله. الذي يظهر أن أولاد المشركين يمتحنون في عرصات النار، في عرصات الجنة، يمتحنون في عرصات يوم القيامة. مر بالمعذبين. نعم، المشهور أولاد المسلمين، معه أولاد المسلمين. ورواية أولاد المشركين بعضهم شكك فيها من جهة الإسناد أنها مدرجة، وبعضهم قال لم يستوعب أولاد المشركين، وإنما المراد به أولاد المشركين الذين استجابوا في العرصات. دار صحيح في محل. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. نعم فما تقدم أو شيء نبحث الإسناد. ثاني شيء أنه لا يقتضي الاستيعاب، لا يقتضي الاستيعاب. فعلا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير.